تمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا وبدايتها قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أي كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وكله صدق، وكل ما حكم به فهو عدل. فالله عز وجل هو الحكم العدل، إذن أخباره كلها صدق. فما جاء في هذا الكتاب عن الله عز وجل من أخبار الأولين وما حكاه الله عنهم مع أنبيائهم وما حكم به على من خالف الأنبياء حيث حكم عليهم بالهلاك، فكل ما ذكره الله عز وجل كله صدق، بخلاف الأخبار الموجودة في كتب الناس فقد يذكرون الصدق ويذكرون الكذب ويذكرون الشبهات، ولكن كل ما ذكره الله عز وجل فكله صدق، وكذلك كل ما حكم الله به عز وجل فكله عدل، والله هو الحاكم بالعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، كل ما أخبر الله به عز وجل، كل ما أثبته في كتابه لا يمكن أن يتبدل. ثم قال: وهو السميع العليم، هو السميع لجميع المسموعات، وهو العليم بكل شيء، يعلم الكبير والصغير، يعلم ما توسوس به النفس، وكل ما حدث في هذا الكون الله عز وجل يعلمه، لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون، وكل ما أخبر الله به، وكل ما حكم الله به، فهذه كلها من أخبار الصدق والأحكام بالعدل. وهو السميع العليم، هذا الوصف لله تبارك وتعالى، لأن السميع اسم والعليم اسم، هذه الأسماء لله عز وجل، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أكثر ما تختم بها القضايا التي تسبق، فلما يذكر بعض الأمور يتلوها بهذا الاسم، إما باسم السميع، وإما باسم العليم، وإما باسم البصير، وإما باسم الحكيم، لأن الله عز وجل لا يقول إلا حقا. فهو ختم هذا الكلام الذي سبق بقوله: وهو، أي الله عز وجل، السميع العليم. وقد تحدثنا عن قضية أو صفة السمع، فالله عز وجل متصف بالسمع، يسمع كل ما يحدث من الناس، يسمع دبيب النمل، عليم بكل ما يحدث منهم، والله عز وجل يسمع ويعلم. وذكرنا على أن الإنسان يسمع والإنسان يعلم، ولكن ليس سمع الله عز وجل كسمع المخلوق، ولا علمه كعلم المخلوق. الله يقول عن عباده: وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. فالإنسان لا يعلم شيئا، بل كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل. هذه الصفات الموجودة في الإنسان، السمع والبصر والحياة والكلام والقدرة، هذه الموجودة في الإنسان الله جعلها في الإنسان من حيث أنه سيخاطبه بمثل هذه الأشياء حتى يفهم معناها. لأن الإنسان إذا كان ما يعرف البصر ولا يعرف السمع ولا يعرف الكلام، ثم جاءت هذه الآيات تذكر عن الله عز وجل أنه يسمع ويبصر ويعلم مما يدري ما هو، لكن الله عز وجل أعطانا هذا بحيث أنك تفهم ما معنى السمع، تفهم ما معنى العلم، تفهم ما معنى القدرة. لكن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الإنسان ما هي قدرته؟ يعني الذي يحمل الأثقال يمكن يحمل 100 طن ولا ما يمكن هذا، ولكن مهما كان فقدرة الله يعني فوق كل شيء. فالشاهد من هذا أن الأسماء الموجودة في الإنسان، الصفات الموجودة في الإنسان، ما جعلها الله عز وجل إلا ليعلم هذا المخاطب أن صفة السمع هي التي نعرفها الآن. معنى ذلك أنك لو تكلمت بشيء وما أحد يدري عنك فالله عز وجل يسمعك، لو كنت في مكان مختفي الله عز وجل يبصرك ويعلم مكانك ويعلم ما تعمل. الإنسان كما أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي في قضية الصوم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بيّن، قال: يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. ما معنى كل عمل الإنسان له إلا الصوم فهو لله، مع أن كل أعمال العبد كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصوم من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. يمكن الإنسان يكون في داخل بيته يقفل الباب ويشرب ويأكل ويعمل ما يشاء ثم يخرج يقول للناس أنا صائم. ما يمكن الإنسان يقول له ما أنت صائم، احنا ما لنا إلا الظاهر. لكن الله عز وجل يعلم عنك ماذا صنعت. الإنسان لو اختفى في أي مكان وعمل عملا الله عز وجل يعلمه، ولهذا قال في هذا الحديث يعني كل عمل ابن آدم له، معناك تصلي الناس يشاهدونك تصلي، تزكي الناس يشاهدونك تزكي، تحج الناس يشاهدونك تحج، معناها أعمالك كلها ظاهرة. هذه يبقى الصوم، الصوم بينك وبين الله، بإمكانك تعمل ما تشاء ثم تخرج تقول للناس أنا صائم. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني يترك هذه الأعمال التي تفطره وتنقض صومه من أجل الله خوفا من الله عز وجل لأنه يعلمه. إذن هذه الصفات كلها ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نفهم معناها. فإذا قرأت القرآن ووجدت هذه الأسماء وهذه الصفات فعليك أن تتدبر معناها ماذا تدل. إذن إذا كان الله يسمعك فعليك أن لا تتكلم إلا بالشيء الذي ينفعك. إذا كان الله عز وجل يراك إذن لا ترتكب إلا الشيء الذي الله عز وجل لا يعاقبك عليه، لأن الله يسمعك ويراك. هذا معنى التدبر للقرآن، يعني الإنسان ينبغي له أن يتدبر القرآن. تدبر القرآن كل واحد يأخذ بقدر ما يستطيع بالفهم الذي الله عز وجل يعطيه في هذا الكتاب. كل إنسان يفهم لما تقرأ هذه الآيات تفهم معناها بالجملة، أما التفصيلات والأحكام ويترتب على ذلك فهذا إلى العلماء، وأما الأمور الظاهرة فكل واحد يعلمها. من قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، كل واحد يعرف هذا. إيش معنى قل هو الله أحد؟ يعني الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كل إنسان يعرفه. لكن التفصيلات في القضايا الأخرى هذه لأهل العلم الذين يبحثون في ذلك ويبينون الأحكام فيها. ثم الله عز وجل أخبر في هذه الآية ليبين لنا على أن العبرة ليست بالكثرة. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والله قال ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة دائما على الباطل إلا ما شاء الله. إذن أهل القلة أو القلة هم الذين قد يكونوا على الحق، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بالكثرة، لأنه الإنسان قد يرتكبون أشياء. لو قلت للإنسان لماذا يا أخي تصنع مثل هذا وهو ما يجوز، يقول يا أخي الناس كلهم يعملون هذا. طيب هذا ما هو دليل هذا؟ الله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالحق، العبرة بالصواب، العبرة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بكثرة الناس. ونحن نفهم الآن هل الأكثر المسلمون أو الكفار؟ بالجملة المسلمون كثير ولكن الكفار أكثر منهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قيل أو من قلة نحن يومئذ، نسمع الكلام هذا، قال رسول عليه الصلاة والسلام لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني قد يكون المسلمون بكثرة ولكن الناس الذين على الحق قد تكون القلة منهم، وأما الكثرة فلا عبرة بها. قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الآن المسلمون يقولون مليار، هكذا يقولون، ولكن الإسرائيليون اليهود الذين حكم الله عليهم بالطرد والإبعاد قلة، وماذا يصنعون؟ والمسلمون لا يستطيعون يعملون شيئا مع كثرتهم هذه. إذن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما افترقت الأمم السابقة، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم حكم عليها بالنار كلها إلا واحدة، وهذه الواحدة هو الذي عرفها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألوه عن هذه الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول أخبرنا بالفرقة الناجية هي التي كانت أو تكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء كان، في العبادة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في جميع أحوال المسلم التي ينبغي أن يقوم بها. إذن من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو من الفرقة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الفرقة الناجية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا على العقيدة الصحيحة، لأن الرسول بعث فيهم وهم يعبدون الأوثان ويتعلقون بها ويدعونها من دون الله ويذبحون لها ويتحاكمون إلى الطواغيت، كل الأعمال السيئة يرتكبونها. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات ما سمى ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والكفر والظلم، كل الظلمات كان المشركون فيها. الله عز وجل أنقذهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من تلك الظلمات إلى النور. إذن النور الذي أخرجوا إليه هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يتمسكوا بدينهم، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القلة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، الفئة القليلة التي على الحق تغلب الفئة الكثيرة. أول غزوة هي غزوة بدر، المسلمون 313 والكفار 1000 وزيادة، ولكن الله عز وجل نصر المسلمين على الكفار، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، وحدث ما حدث للكفار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق هو مع القلة المتمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا تمسكت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها فلن تضل إن شاء الله. ثم بدأ في الآيات التي تبين التحليل والتحريم لبعض الأمور. الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فكلما ذكر اسم الله عليه ينبغي للمؤمن إذا كان مؤمن بالله عز وجل فإيمانه بمقتضى إيمانه أنه يأكل مما ذكر اسم الله عليه. هذه الآية تبين على أن التسمية على الذبيحة من الأشياء التي ينبغي أن تكون. المشركون كانوا لا يحرمون الميتة، يأكلونها، وكانوا يذبحون للأنصاب والأزلام، للأنصاب أي للأولياء ولما يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بيّن في هذه الآية والآية التي تليها في قضية الذبائح، قال في الآية التالية: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إذن المطلوب من المسلم أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه. التسمية هي التي تحل الذبيحة، فما لم يذكر اسم الله عليه بين العلماء على أنه لا يحل إلا إذا كان عند التسمية ترك التسمية نسيانا، أما إذا تركها عمدا فلا تحل هذه الذبيحة، أما إذا تركها نسيانا فجاء في الحديث أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان نسي الإنسان وذبح ذبيحته سواء كانت أضحية أو كانت للصدقة أو كانت للأكل العادي، إذا نسي فالنسيان هذا لا شيء فيه. أما إذا ترك التسمية عمدا فالعلماء يرون أن ذلك لا يحل. هذه التذكية لا تكون إلا للأشياء المباحة، والله عز وجل فصل ما حرم على عباده. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل به لغير الله. في سورة المائدة في الآية الثالثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الأشياء محددة ونص عليها. إذن الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخره، معنى الأشياء المحرمة محدودة وما عدا ذلك فهو مباح، يعني الأشياء التي حرمها الله على عباده محددة وما عداها فهو مباح. إذن الذبيحة الشيء الذي يذكى والتذكية تحله، فهذا هو الذي يجوز. أما لو ذكى إنسان شيء محرم فهذه التذكية لا تنفع، يعني الخنزير جئت وذبحته، الخنزير محرم بنص القرآن وهذه التذكية لا تنفع، كلما كان محرما التذكية لا تفيد فيه. الحلال الذي أحله الله عز وجل هو الذي ينفع أو تنفع فيه التذكية وتنفع فيه التسمية. أما لو كان من الأشياء التي محرمة فالتذكية لا تحلها، تبقى حراما. إذن ينبغي للإنسان أن يعلم على أن قضية التسمية على الذبيحة من الأمور المطلوبة والله عز وجل نص عليها، وما عدا ذلك من الأشياء التي لا تذكى ولا تحلها التذكية فهذه هي المحرمة. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله فصل المحرم وبينه، وما عدا ذلك فهو مباح. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الأشياء التي حرمها التي هي الدم المسفوح والميتة، هذه الله عز وجل يبيحها للإنسان إذا كان في مخمصة، يعني إذا كان في حالة قد يموت إلى أن يأكل من هذه الميتة، فيجوز له أن يأخذ بقدر الحاجة، يعني بقدر الحاجة التي يقي بها نفسه من الموت، فالله عز وجل أباح له ذلك أي بهذا القدر، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. إذن الميتة محرمة. الآية هذه كان فيها اعتراض من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال المشركون؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني ظاهر الإثم المقصود به المعاصي الظاهرة عموما كالسرقة والزنا والغصب والقتل، هذه كلها معاصي ظاهرة. والله يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الباطن المقصود به ما في القلب مثل الكبر والحسد والبغضاء، هذه في القلوب. إذن الله عز وجل يحاسب الإنسان على الظاهر والباطن. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، ثم قال: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فكل إنسان يقترف إثما فالله عز وجل سيحاسبه به. إذن ينبغي له أن يترك ظاهر الإثم أي الفواحش الظاهرة المعاصي الظاهرة، وكذلك يترك الباطن وهي ما في القلب. ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هنا يتحدث عن الميتة. المشركون كانوا يأكلون الميتة في الجاهلية، ومثل الميتة ما ذبح على النصب يعني كل ما أهل به لغير الله هذا لا يجوز أكله ولو سمي عليه. يعني من جاء يذبح لصنم لولي من الأولياء لو قال بسم الله وذبح هذه التسمية لا تفيده شيئا، لأن هذا الذي أهل به لغير الله لا يجوز أكله. المشركون كانوا يأكلون الميتة، فلما نهى الله عز وجل عن أكل الميتة قال المشركون عنادا ومكابرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تأكلون الذي قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعني الميتة قتلها الله، ولهذا بعض المفسرون يعبرون بأن هذه الميتة ذبح الله بسكين من ذهب وأنتم تذبحوا بهذا السكين العادي، كيف ذبيحتكم حلال وذبيحة الله حرام؟ الله يقول في هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ويقصد به الميتة. الميتة إذا ماتت هذه لا يجوز أكلها، إذا كانت ذبحت لغير الله بنص الآية لا يجوز أكلها. وإنه لفسق. ثم قالوا: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذه المجادلة وهي قولهم: كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ ثم قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إذا أطعتم الكفار في أكل الميتة فهذه الطاعة تسمى طاعة شرك، لأن الشرك قد تكون نفس الأعمال وقد تكون أيضا الطاعات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن أطاعهم فيكون مشركا بنص الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ممكن تقرأ لنا لأن في الشرح أوسع مما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل.
هذه الآية كما سمعتم، هذا الشرح الجميل ينبغي الإنسان أن يتدبرها ويعمل بما فيها. فالله عز وجل أخباره كلها صدق، لأنه أخبر في كتابه هذا بأمور قد مضت وذهبت، وأخبر بما سيأتي في المستقبل، وكلما أخبر به صدق. ثم الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده لا أعدل منها ولا أحسن منها، وهي صالحة لكل زمان ومكان. والذين يعترضون على أحكام الله بأهوائهم هؤلاء مخالفون للحكمة التي اقتضت تشريع هذه الأحكام. احنا ذكرنا عن قضية الحد في السرقة، وكذلك الحدود في التي جاءت فيها حدود، يعني المعاصي التي فيها حدود، ما كل معصية فيها حد، معاصي من الكبائر وعليها وعيد، ومعاصي أخرى فيها حدود. السرقة فيها حد وهي قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الذين لا يقبلون هذه الحدود يسمونها وحشية. كيف تقطع هذه اليد العاملة؟ ثم يرتبون على هذا منع ما جاء في كتاب الله ورده. والله ما شرع هذا الحكم إلا لحكمة بالغة. فهذا السارق الذي استعد وأخذ سلاحه ودخل على صاحب المال، هذا الذي يريد يسرق من بيته، كشف على أولاده وروعهم، وهو على أتم الاستعداد إذا قاومه صاحب البيت أن يقتله، هذا المسكين ليس له حق. هذا المسكين الذي روع وكشف على عاره وكان مهدد بالقتل من هذا المجرم، هذا إذا أخذ هذا المجرم ويريد أن تقطع يده، قالوا قطع اليد وحشية لا يجوز، وهذه حقوق الإنسان، يعني هذا ليس له حق. المسكين الذي هجم عليه في بيته وروع بين أسرته وهدد بالقتل إن دافع عن نفسه وعن ماله، هذا ليس له حق، وحقوق الإنسان لهذا المجرم الذي عمل ذلك العمل. وكذلك في الأمور الأخرى التي فيها حدود، والله عز وجل شرع هذه الحدود ليستفيد منها المجتمع. هم لو قطعوا يد السارق لذهبت الجرائم، ولكنهم قالوا لا، هذه من الحقوق للإنسان، هذا لا تقطع يده. إذا كان اليد لا تقطع ويسجن فترة محددة ثم يخرج ويعود إلى إجرامه، أما إذا قطعت يده فهي تطهير له من هذه المعصية التي ارتكبها، وهي كبيرة من الكبائر، وفيها إنذار للآخرين بحيث أنهم لا يحدثوا أنفسهم بأخذ أموال الناس والاعتداء على أعراضهم. هذا شرعه الله عز وجل، وفيه الحكمة التي تفيد المجتمع إلى قيام الساعة. وكما ذكرنا على أن تنفيذ الحدود وتطبيقها ليس للتشفي من هذا الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، وإنما هو لتطهيره هو من هذه الجريمة التي ارتكبها، وكذلك إنذار الناس، كما قال الله عز وجل في القصاص، يعني النفس بالنفس، يعني ولكم في القصاص حياة، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذه الحدود لو طبقت كما أمر الله عز وجل لما وجدت هذه الجرائم الكثيرة المستمرة في كل مكان. يعني قطع يد واحد تكفي عن قطع آلاف الأيدي. وقلت للإخوة أكثر من مرة في مناسبات في الحج وفي العمرة، الذين يأتون من الخارج ويعرفون أن هذه البلاد تقيم حدود الله، ونرجو الله عز وجل أن يثبتها على ذلك، انظروا هل تجدون أيدي أحد مقطوعة؟ اليد كلها أيدي سالمة، واحد مجرم قطعت يده خلاص. وفي الغالب يأتون، وقبل فترة يعرف الجماعة من سكان المدينة والمجاورين للحرم أن محلات الذهب كانت قريبة هنا مجاورة للحرم، إذا أذن المؤذن صاحب الدكان يأخذ خرقة ويمدها على الباب ويأتي يصلي والدكان مملوء ذهب ما يقفله. هذا واحد يحرك رأسه لأنه من أهل المدينة ويعرف هذا. ما هو السبب في هذا؟ السبب إقامة الحدود. لما يأتون بعض الناس من الخارج، يعني ناس ما عندهم يعني ما عندهم التدين، عندهم كذا، يأتي لأمور أخرى فيطمع يشوف الذهب هذا موجود فيسطو ويأخذ، فإذا قبض عليه يطلب هو أن يعود إلى بلده، ويقول ما في مانع أنك تعود، لكن تعود بعدما تقطع يدك وخلاص. فيأتي إنسان ويشوف هذه الأموال مفتوحة الأبواب فتدله نفسه ويدعوه الشيطان أنه بغنيمة، بدل ما يشتغل فترة طويلة ويجمع بعض المال يأخذ ويمشي خلاص. فتطبق الحدود على الذين يعملون مثل ذلك، فأصبحت الناس في أمن واستقرار. أنا أذكر الإخوان اللي من الخارج، لأني أنا أسافر للخارج، ما يمكن واحد يبيت وسيارته برا في الشارع، لا بد يكون في قراش مقفول عليها ولا تشلح. اخرجوا في المدينة هنا وكن في مكة في أي مكان، تشوف السيارات الفارهة موجودة في الشوارع والناس نائمون. وأذكر رجعنا ليلة من الليالي من سفر من الشرق من ماليزيا بالتحديد، واستقبلنا الشيخ عمر الله يرحمه، ولده كان معنا، جينا في آخر الليل استقبلنا هو بنفسه وصار يودينا في كل واحد يوديه بيته. أنا وصلت الباب عندي على مصراعيه آخر الليل، ما باقي من الفجر إلا ساعات، وكذلك البيوت الأخرى. كنا هناك في تلك البلاد، مع أن تلك البلاد من أحسن من البلاد الأخرى في قضية الأمن، لكن ما تستطيع تترك الباب مفتوح، لو انطفى الكهرب ما يمكن يعني تفتح النوافذ وتفتح الباب، ما يمكن، لأنك تحافظ على صحتك وعلى مالك وعلى نفسك. فينبغي للمسلم أن يشكر الله عز وجل وأن يعلم على أن تطبيق هذه الحدود ما هي وما شرعت إلا لفائدة المسلمين، لفائدة الناس جميعا. في البلاد الأخرى التي هي كما يقول متقدمة يفجرون البنوك بالديناميت ويأخذون الأموال. نعم تفضل اقرأ.
أنا رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء السبيل، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه، أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله، فإن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.
يعني الحق كما قلنا ليس مع الكثرة، وإنما هو مع الدليل، مع الكتاب والسنة، وكل خطاب ورد في كتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، ومطلوب منهم أن يعملوا بما جاء في كتاب الله عز وجل، إلا الأشياء الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يخاطب رسوله والخطاب لأمته، والمطلوب منهم أن يعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية بينت لنا على أن الحق ليس بالكثرة، وما أكثر الناس كما قال الله عز وجل ولو حرصت بمؤمنين. إذن القلة في الغالب ودائما أن المسلمون أهل الحق هم قليلون، وأما الكثرة فهي مع أهل الباطل، وأهل الباطل كثرتهم لا تدل على أنهم على حق. ولا ينبغي للإنسان إذا رأى الناس يرتكبون أخطاء ومستمرين عليها وهم بكثرة، إذا نصحه إنسان ودله على الخير لا يقول شوف الناس كلهم يعملون مثل هذا العمل. الدليل ما هو الناس، الدليل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أسدلك إنسان نصيحة ودلك على الخير فيجب عليك أن تقبل منه ذلك، بل وتشكره على هذا القول الذي قدمه لك وهذه النصيحة التي قدمها لك. ومعلوم أن هذه الأمة كلها أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا خير فيها إذا لم تقم بهذا الواجب. يعني كنتم خير أمة للناس أخرجت للناس، لماذا؟ يعني لأشكالنا، لطولنا، لقصرنا؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية ما كانت لهذه الأمة إلا بهذا السبيل، إلا بهذا العمل، إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كيف تكون الدعوة للآخرين. الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال للطائفة مع أن في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن الأمر عام للجميع كل بقدر استطاعته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا حينما يستطيع الإنسان أن يغير هذا المنكر بيده، قد تكون في بيتك أنت وعندك الأسرة يرتكبون أخطاء وتستطيع أن تغير بيدك، هذا يلزمك أن تغير بيدك. لكن قد يأتي وقت من الأوقات أولادك في بيتك يرتكبون المنكر ولا تقدر تغير بيدك. هذا الشيء الآن موجود، يعني يمكن في البيت يرتكبون أخطاء لا تستطيع أن تغيرها بيدك. إذن الإنسان إذا كان هناك أخطاء يغير بلسانه في المرحلة الثانية، فإن لم تستطع بيدك فبلسانك. بلسانك هذا مع الناس، كونك تخرج في السوق في الشوارع في أي مكان وتجد المنكرات موجودة تغير بلسانك، لأنك لو مددت يدك سيمدون أيديهم عليك، وإنما عليك أن تغير بلسانك بالنصيحة، تبين للناس أن هذا خطأ وهذا صواب، عليك أن تعمل بهذا وتترك هذا. لكن قد يأتي أيضا في وقت لا تستطيع أن تغير بلسانك، ما تستطيع تتكلم، لو تكلمت أخذك أهل الباطل وعملوا بك ما عملوا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذه الحالة تغير بقلبك، بمعنى أنك تكره هذه الأعمال التي يعملونها. أما كونك تسكت وتشايرهم وتعمل معهم فهذه مشكلة. إذن إذا كره الإنسان هذه المنكرات بقلبه فهذا بقي على هذا الإيمان الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام، وليس وراء ذلك ذرة من إيمان. يعني إذا مات القلب ولا يفكر في هذا المنكر ولا ينظر فيه، معنى ذلك أن الإيمان ذهب كله ولم يبقى في قلبه شيء. إذن المنكر يغير باليد للقادر كالحكومة مثلا في قضية الأمر معروف أنها المنكر، وإن لم يستطع هذا فيكون باللسان، وإن لم يستطع ذلك فعليه أن يكره ذلك بقلبه، فإذا لم يكره ذلك بقلبه فلم يبقى عنده شيء من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها، من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال اتباعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يعني هذه قاعدة الحقيقة عند العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، في الأطعمة وفي المأكولات في الحيوانات التي تؤكل الأصل الإباحة، وما نص الله عليه عز وجل فهو المحرم. الله عز وجل فصل المحرم وترك المباح مطلقا، فينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم في آية المائدة في الآية الثالثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، يعني هذه الحيوانات كلها مخنوقة تخنق حتى تموت ما تذبح، والمتردية تسقط في أي مكان يعني تهوي في مكان تكون تتكسر، هذه الأشياء محرمة إذا ماتت، أما إذا أدركها وذكاها فتصبح حلالا. إذن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، النطيحة الغنم بعضه مع بعض أو المواشي ينطح بعض بعض حتى يميتها، فإذا ماتت بهذه الطريقة فهي حرام، لكن إذا أدركها قبل أن تموت وذكاها تصبح حلالا. إذن الله عز وجل فصل الأشياء المحرمة وترك الأشياء المباحة، لأن المباحة أكثر من الأشياء المحرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ثم ذكر كما سمعنا في هذه الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني حرم عليكم الميتة لا يجوز أكلها، والدم المسفوح هذا لا يجوز، ولحم الخنزير إلى آخر ما ذكر في الآية. ثم بين على أن من اضطر لمثل هذه الآية في حالة مخمصة، يعني جوع شديد، بأنه إذا لم يأكل من هذه الميتة سيموت، فله أن يأكل بقدر الحاجة، يعني يأكل المقدار الذي يحافظ به على حياته حتى يتحصل على الأكل الحلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وأرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه.
نعم.
قال الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب، كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة.
يعني الإنسان لا يكون معذورا وهو في بلد العلم وبين العلماء. الله عز وجل قال في هذه الآية: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يقول المراد بالإثم جميع المعاصي. في معاصي ظاهرة معروفة، يعني معاصي لله عز وجل، ومعاصي فيها ارتكاب لحقوق الآدميين. الله نهاك أن تقتل النفس، وأن تسرق المال، أن تغتصب المال، أن تكذب، أن تعمل هذه الأعمال التي تؤثم عليها وتعاقب عليها. الأمور التي قد تكون قلبية وتكون تخفى على الإنسان لا بد أن يعلمها، أما كونه يرتكب المعاصي ويقول أنا ما أعلم. ولهذا يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن كانت القصة صحيحة ومعناها صحيح، أن رجل سرق، ولما يعني أخذ للحد فهو ادعى أن الله عز وجل قدر عليه أن يسرق، وهذا اللي يحتجون بالقدر. فقيل له أيضا: وأنا قدر علي أن أقطع يدك، يعني أنت قدر الله عليك كما تقول تسرق، والحكم الشرعي عليك أنه هنا قدر أن تقطع يدك. إذن الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا من عمل المضلين المفسدين، كونه يرتكب المعصية ثم يحتج بأن الله عز وجل قدرها عليه. هو لا شك أن كل شيء يعمله الإنسان مقدر عليه. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق حينما خلق القلم، قال له اكتب، قال له ما يكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء محفوظ، كل شيء مكتوب، والله عز وجل لم يعزب عنه شيء. ما يعمله المخلوق هو مقدر عليه، لكن كونه مقدر عليك أنت قد بين لك طريق الخير وطريق الشر. ولهذا الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة. الله أرسل الرسل ليبينوا للناس طرق الخير وطرق الشر، ثم كلفهم ومنحهم العقول التي يميزون بها بين الحق والباطل. والعقول لها قيمتها، ولهذا إذا رفع العقل على الإنسان أصبح مجنونا، رفع عنه التكليف. يعني الإنسان ما دام عاقلا وارتكب أي معصية يقام عليه الحد الذي يستحقه في ارتكاب هذه المعصية. أما إذا كان مجنونا فيرفع عنه العقاب، يرفع عنه العقاب أيضا في المعاصي بينه وبين الله. أما إتلاف حقوق الناس فلا بد أن تؤدى لأصحابها. الإنسان إذا ارتكب معصية، هذه المعصية فيها حق لله وفيها حق للآدمي. يعني إذا اعتديت على إنسان فيها معصية لله لأنك خالفت أمره، خالفت نهيه، نهاك عن هذه المعصية فارتكبتها، إذن خالفت أمر الله. هذه المعصية فيها اعتداء على الآخرين، هذا الآخر هذا إن سمح عن حقه الحمد لله، وإن لم يسمح عن حقه فيؤخذ بحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان في هذه الدنيا قد يعمل أعمال الخير الكثيرة، يحج ويصوم ويتصدق ويعمل جميع الأعمال التي فيها الخير، لكن أيضا في نفس الوقت يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا واعتدى على هذا. وفي الدنيا إما أن تؤخذ هذه الحقوق لأصحابها، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فكونه يؤخذ منه الحق في هذه الدنيا هذا كفارته، إذا لم يؤخذ منه الحق في الدنيا فسيأتي إلى الآخرة. وهذا معنى الإيمان باليوم الآخر، هو الذي يفيد المسلم في حياته، لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما يبالي، يأخذ أموال الناس، يقتل الناس، لأنه ما في إلا في الدنيا هذه، إذا نجح خلاص انتهى، وإذا لم ينجح يؤخذ بمقدار ما يمكن يطبق عليه. لكن المسلم المؤمن باليوم الآخر يعلم على أنه إذا لم يؤخذ منه الحق في هذه الدنيا فسيؤخذ منه يوم القيامة. وهذا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التي بينها الله عز وجل في كتابه وآمن بها المؤمنون، يعلم الرجل هذا أنه إذا ارتكب هذه المعصية إن لم يقم عليه الحد في الدنيا فسيقام عليه في الآخرة وسيعذب به، ولهذا يمتنع. أما القانون الوضعي فالإنسان ما يخشى إلا من هذا الحاكم الذي سيطبق عليه هذا الحكم، فإذا استطاع يتخلص منه في الدنيا خلاص انتهت القضية، لأنه ما يخشى أنه سيعاقب عليه يوم القيامة. وأما أحكام الشرع فالله عز وجل بينها، وبين على أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يفيد الإنسان في حياته. الرسول لما أخبر عن هذا الرجل الذي يأتي بالأعمال الكثيرة من الخير، لكن يأتي أيضا وقد ارتكب أعمال كثيرة من الشر، والمقاصة يوم القيامة، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد، المقاصة يوم القيامة ما تكون إلا بالحسنات والسيئات. في الدنيا عندك مال يمكن تدفع من هذا المال، لكن في الآخرة خلاص ما في شيء، جئت بنفسك ما عندك إلا ما قدمت. الرسول أخبر على أن هذا الرجل قد يأتي بهذه الحسنات الكثيرة لكنه أيضا في نفس الوقت يأتي بسيئات كثيرة. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما في أحد يسمح لأحد، يعني أقرب الناس إليك الأم أنت تفر منها. يعني الله عز وجل بين لنا في كتابه يوم يفر المرء من أخيه الذي أنت في الدنيا تدافع عنه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. أصحاب المظالم التي ظلمتهم وأخذت حقوقهم وارتكبت تلك المعاصي في حقهم لابد أن يأخذوا حقوقهم، من أين تدفع لهم؟ ما في إلا الحسنات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، والسيئات إذن يؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته كل واحد يطالب بحقه، ظلمني، أخذ مالي، ضربني، شتمني، كل واحد يطالب بحقه يؤطل لهذا من حسناته، وهذا لحسناته، وهذا من حسناته، حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها كما قال رسول مثل الجبال من صوم وصدقة وحج وعمرة، تنتهي وباقي عليه ناس يطالبون. هذا الذي يطالبون ما يمكن يسامحونه ولو كان أقرب الأقرب إليه، لا بد من حقوقهم، من أين يعطيهم؟ ما بقي له شيء، الحسنات كلها راحت. قال رسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار، لأنه عبر بهذا التعبير وقال لأصحابه أتعلمون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا أتعلمون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، يعني مثل ما نقول في تعبيرنا الآن إنسان ما عنده لا عقارات ولا أرصدة ولا شيء، فقير مسكين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال الكثيرة من الخير وفي نفس الوقت يأتي بتلك الأعمال من الشر، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم بعد ذلك تؤخذ سيئاته فتلقى على ظهره فيلقى في النار. في الدنيا لو أخذت أموال الناس في التجارة، أخذت من هذا مليون ومن هذا مليون وعملت لك تجارة، أنت في الحالة الأولى قبل أن تكون عندك هذه الأموال يعني مصاريفك قليلة بقدر حالك وما عندك الأشياء الكثيرة، لكن لما تكون هذه الأموال خلص الطلبات من أهل البيت وتبغي سيارة مثل كيف وصفها ونفقات كثيرة جدا، هذه الأموال حينما تتصرف في هذا التصرف ويأتي الوقت وقت السداد وما وجدوا عندك شيء، يأتون بك إلى الحاكم يحجرون عليك أولا المال الموجود، يحجرون عليه ثم يبيعوه في المزاد العلني ويزعوه من هؤلاء، ثم تبقى عليك ديون، ماذا يصنع بك الحاكم؟ كل ما عنده أن يدخلك السجن، كل الذي سيعمل يدخلك السجن. السجن قد بعد فترة إما الناس يتصدقون عليك وإما الناس يعفون عنك وإما بأي وسيلة، لكن يوم القيامة فين السجن حينما تبقى عندك هذه الحقوق وتلقى على ظهرك سيئاتهم؟ السجن هناك هو النار. إذن ينبغي المسلم في هذه الدنيا أن يحترز من هذه الأعمال الذي في يوم القيامة لا يستطيع أن يتخلص منها إلا أن تذهب حسناته، ثم بعد ذلك يلقى في النار حينما تلقى عليه السيئات الأخرى التي ارتكبها في حقوق الناس ولم يستطع أن يخلصها من حسناته. نعم.
أنا رحمه الله تعالى.
إذن الإثم هنا جميع المعاصي التي أثم الإنسان بها، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني المعاصي الظاهرة التي نعرفها سرقة وزنا واعتداء وقتل وسرقة إلى آخره، والباطن هي المعاصي التي في القلوب، منها الكبر ومنها الحسد ومنها البغضاء، يعني أشياء كلها في قلبك، هذه الأشياء التي في القلب هي نفسها من الأمور التي قد تضلك وقد تأثم بها وقد تعاقب عليها. فينبغي للمسلم أن يجتنب هذا وهذا، الأشياء الظاهرة والأشياء الباطنة. لكن كيف يعرفها؟ لابد أن يتعلم إذا كان يجهل تلك الأمور. بعض الأمور ما تحتاج إلى تعلم بل يعرفها، كل واحد منا يعرف أنه إذا اعتدى على الإنسان ضربه هذا اعتدى عليه، إذا أخذ حقه هذا اعتدى عليه، إذن هذه الأمور الظاهرة معروفة. لكن بعض الأمور الباطنة التي تحتاج إلى تعلم فينبغي الإنسان أن يتعلمها، معنى ذلك أن التعلم لها من الأمور الواجبة على المسلم حتى يتجنبها، لأنك إذا علمت تلك الأمور تجنبتها، أما إذا لم تعلمها ووقعت في تلك المآثم فأنت آثم. لماذا؟ لأنك قصرت وأعرضت عن العلم، وهذا من باب الإعراض عن أمر الله عز وجل. تفضل يا أخي أكبر.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته.
يعني كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يحرم الرزق بذنب يصيبه، يعني في الدنيا قد ترتكب بعض الأمور فتعاقب عليها، وقد تنجو من الدنيا ولا تعاقب فتعاقب يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.